بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرجة اليوم. الكلمة الفاصلة.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي سأقف معه في هذا اللقاء هو حديث أبي رقية رضي الله عنه، تميم بن أوس الداري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم يشير إلى أن الدين النصيحة، الدين النصيحة، والنصيحة هي بذل النصح للغير، بذل النصح للغير، ومعناه إرادة الخير للغير، إرادة الخير للغير، بمعنى أن يقوم الإنسان فيهدي هذه النصيحة لآخر يريد من ذلك الخير، يريد من ذلك الخير. ولذلك الله جل وعلا قال: إنما المؤمنون إخوة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالنصيحة، قال تعالى عن هود عن نوح عليه السلام: وأنصح لكم. وقال عن هود: وأنا لكم ناصح أمين، وأنا لكم ناصح أمين. ولذلك النصيحة هي هدي نبوي، هدي نبوي، وهي من مقتضيات الأخوة الإيمانية. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينصحون لبعضهم البعض. وهذا الحديث العظيم، حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام وسع مفهوم دائرة النصيحة، وسع مفهوم دائرة النصيحة. فحينما حصر الدين في النصيحة، والصحابة رضي الله عنهم قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله أولا، لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لله عز وجل ليس معناها أن كما يفهم البعض أن النصح أن إرادة الخير لله تعالى الله، فالله جل وعلا ليس بحاجة إلى خلقه، بل الخلق كلهم فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. والمقصود ب النصيحة هنا لله عز وجل تكون بالإخلاص لله عز وجل، يكون العبد مخلصا لله، هذه النصيحة لله. وكذلك أن يعبد الله عز وجل محبة وتعظيما وخوفا، هذه من النصيحة لله. أيضا من النصيحة لله أن يكون الإنسان دائما الذكر لربه، سواء بلسانه أو بقلبه أو بجوارحه، فهذا أيضا من النصيحة لله عز وجل. من النصيحة لله عز وجل الغيرة على محارم الله عز وجل إذا انتهكت، يغار المسلم على محارم الله، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يغار على محارم الله ولا ينتقم لنفسه أبدا، وإنما ينتقم إذا انتهكت محارم الله عز وجل. من النصيحة أيضا لله محبة كل ما أحبه الله، أحبه الله عز وجل، محبة كل ما أحبه الله عز وجل، محبة ملائكته، محبة أنبيائه، محبة كتابه سبحانه وتعالى، محبة أوليائه. هذه من النصيحة لله عز وجل. كذلك من النصيحة لله عز وجل الدعوة إلى دينه الذي رضيه للناس دينا، قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك الدعوة إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة هذه من النصيحة لله عز وجل. من النصيحة لله عز وجل الدفاع عن دينه، كل من يريد دين الإسلام بسوء ويدافع عنه المسلم هذه نصيحة لله عز وجل. من النصيحة لله أيضا تنقية الدين مما شابه وكدره من البدع والخرافات والجهالات، هذا كله من النصيحة لله عز وجل. أيضا من النصيحة لله عز وجل أن يقوم الإنسان بترغيب الناس في الخير، لأن الله عز وجل قال وافعلوا الخير، ومن أعظم الخير دعوة الناس إلى نقاء العقيدة وصفائها بعيدا عن الشركيات والبدع والخرافات، هذا كله من النصيحة لله عز وجل. ولذلك النصيحة لله عز وجل تكون بإخلاص، الإخلاص له سبحانه وتعالى، والعمل بكل ما يرضيه سبحانه وتعالى، والابتعاد عن كل ما يغضبه ومما نهى عنه سبحانه وعز. الحديث طبعا له تتمة وبقية، لكن إن شاء الله نرجعه إلى اللقاء القادم لنبدأ أيضا بالأمر الثاني وهو النصيحة لكتاب الله عز وجل. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق، وأسأله جل وعلا السداد في القول والفكر والعمل، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم أذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
مساء الخير عليكم وعلى جميع المستمعين وطاقم البرنامج.
الله يحفظك، تفضل أخ راشد.
ونرحب بفضيلة الشيخ.
حياك الله أخ راشد، مرحبا.
في عندنا فريقين يعني يرجح هذا إلى طريقة تعاملهم مع أبوهم أو خدمتهم، يحبهم أكثر.
نعم.
يعني في هل أثم عليها بني آدم؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خلاصت، الله يحفظك، حياك الله، تسمع الجفاف الشيخ. نعم. كلام اخرى اخ اسامه، تفضل.
كل عام وانتم بخير.
انت بخير وصحه وسلامه، تفضل اخ اسامه.
الله يسلمك. نعم، سؤال في الصلاه يا شيخ. عندنا كنا في مكان جديد علينا احنا جماعه 6، فمواعيد صلاه المغرب رحنا نتوضا ونصلي، و اختلفنا في الجهة بتاعت القبلة يعني. واحد مننا قال الاتجاه الصحيح، يعني قال لنا كده الاتجاه الصحيح هو الإشارة على الصحيح، والجماعة الباقيين قالوا الاتجاه خطأ مختلف عنه. فالجوالات ما معانا، ما عندنا طريقة نتأكد. فسألنا واحد من عاملين في المحل فأشار للاتجاه الخطأ يعني، فصلينا وبعد رجعنا وشوفنا الموبايلات تأكدنا عرفنا إنه إحنا صلينا اتجاه خطأ، وكان يعني يمكن 90 درجة، يعني مش حاجة بسيطة، حاجة مختلفة تماما. فرحنا عشان أنا أرجع نصلي ثاني، الباقيين قالوا لا أنتوا ما يصح تصلوا ثاني على أساس إنه أنتوا افتهدتوا والخطأ ما خطأكم وكذا، وكأنكم بتقولوا إنه ربنا ما يعني ربنا ما يتقبل منكم هذه الصلاة وكذا، فما تعيدوا صلاتكم. فصلينا على كل حال، أنا واحد معاي اللي هو أشار علينا الاتجاه، رحنا صلينا تعالي. بس يعني أرجو التعليق يعني الشيخ هل فعلا صحيح ولا خطأ؟
إن شاء الله.
بس سؤال واحد. في سؤال آخر اللي هو بعد الصلاة يا شيخ مرات يعني الواحد يقول سبحان الله الحمد لله استغفر الله شكر الله الله أكبر لا إله إلا الله بهذه الطريقة بهذه الطريقة 33 مرة.
كيف الطريقة؟ سبحان الله
يعني نعم سبحان الله الحمد لله استغفر الله الله أكبر لا إله إلا الله يعني أقولهم الخمسة دول بس بهذه التابعات ولكن 33 مرة يعني أقول الخمسة ألفاظية 33 مرة
نعم
فأرجو برضو التعليق يعني
جزاك الله خير الله يحفظك أخسامة حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ راشد يقول إذا كان فضل الشيخ يقول الشخص عنده أبناء لكن يحب البعض أكثر من الباقي قد يقول يرجع هذه الترجع هذه المحبة لتعاملهم مع والدهم فيقول فضل الشيخ هل يأثم الوالد على هذه المحبة؟
الحمد لله بالنسبة للوالد سواء كان أبا أو أما إذا أحبوا بعض الأولاد أكثر من الباقين فهذا أمر لا يؤاخذون عليه لأن هذه من المسائل القلبية ولذلك ورد في الحديث وإن كان ضعيفا لكن يمثل قاعدة اللهم هذا قسمي فيما أملك وأستغفرك فيما تملك ولا أملك فالميول بالنسبة للإنسان القلبي طبيعي جدا وفطري هذا يعني إذا كان الشخص عنده ولد بار وخدوم وسمع الوالد وبصر الوالد وليس عنده مثلا لا يأتي بمشاكل مثلا وعنده ولد آخر لا صاحب مشاكل وعاق مثلا أو مثلا متساهل متهاون غير يعني ليس عنده مثل ما عنده طبيعي جدا أن يكون الأب أو الأم يحبان هذا أكثر من الآخر هذا فيما يتعلق بالأمر القلبي أما فيما يتعلق بالواقع من حيث التعامل لا يجب على الإنسان أن لا يظهر هذا الميول أمام الأولاد الآخرين وإنما يستكتم هذا وأيضا لا يجوز أن يتعامل مع الأولاد على وفق ما حصل لديه من ميول قلبي يعني من قضية ميل لأحد الأولاد دون الآخر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم اتقوا الله واعدلوا بينه فالعدل لا بد أن يكون يعني مع الجميع مع جميع الأولاد أما قضية الميول هذا لا يؤخذ عليه الإنسان وهذا أمر فطري لا يملكه الإنسان لكن التعامل العملي من حيث مثلا النفقة من حيث مثلا يعني ما يتعلق ببقية الأمور الحياتية هذا لا بد أن يعدل بين الأولاد
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم الأخ سامي يقول فضل الشيخ ذهبنا أنا ومجموعة من الأصدقاء في مكان جديد يقول اختلفنا في جهة القبلة فيقول نسألنا العامل هناك في المحل أشار إلينا باتجاه صلينا بهذا الاتجاه يقول بعد ذلك تأكدنا فيقول وجدنا أن هذا الاتجاه خطأ وأنه يعني اختلاف كبير عن جهة القبلة فيقول فضل الشيخ هل علينا أن نعيد الصلاة يقول لك أن أحد هؤلاء الأشخاص قال لهم لا تعيدوا لأنكم اجتهدتم فليس عليكم إعادة فيقول أنا عدت أنا وصاحبي فقط البقية لم يعيدوا الصلاة
الحمد لله أولا بالنسبة لاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة وذلك لقول الله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام ولما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة المسيء قال له أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يستقبل القبلة في صلاة ولذلك هي شرط من شروط صحة الصلاة الأمر الثاني الذي التبست عليه القبلة يجب عليه أن يجتهد والاجتهاد هذا يكون من خلال جملة من الخطوات التي تشير إلى القبلة مثلا النظر في النجوم قال جل وعلا وعلامات بالنجم هم يهتدون مثل النظر إلى الجهات الأربع مثلا ومعرفة أن القبلة مثلا في هذه الجهة مثل السؤال أيضا سؤال من له دراية ومعرفة بجهة القبلة منها استخدام الآن التقنيات الحديثة يعني هناك تطبيقات وبرامج جيدة أيضا تشير إلى القبلة مثلا هذه كلها مما ينبغي للإنسان أن يجتهد في البحث عن القبلة. المسألة الثالثة، من يعني التبست عليه القبلة ثم اجتهد بالسؤال أو من خلال النظر في التطبيقات التقنية هذه أو التقنية أو بالسؤال أو بغير ذلك، ثم تبين له بعد ذلك أنه إلى غير القبلة، فالصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة، ما في حاجة أن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه اجتهد، لأنه اجتهد، والاجتهاد وسيلة للوصول إلى الصواب. فإذا أخطأ في هذا الاجتهاد فهو مأجور على اجتهاده، وصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في الحديث الصحيح القدسي قال الله تعالى قد فعلت. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هذا خطأ. المسألة الأخرى، إذا التبست على الإنسان جهة القبلة، لاحظ دقق في هذه المسألة، إذا التبست على الإنسان جهة القبلة ثم قال أنا أصلي كيفما اتفق، خليني أصلي على هذا الجو، ما اجتهد، لا نظر في النجوم ولا سأل أحدا ولا مثلا حاول وحرص على أنه يسعى بكل جهده أنه يلتمس جهة القبلة، لكنه تساهل وانتهى من الصلاة وتبين أنه أصاب القبلة، يجب عليه أن يعيد، يجب عليه أن يعيد. لماذا؟ لأنه صلى بغير اجتهاد، ما دام التبست عليه القبلة. هو يقول الآن أنا ما أدري وين جهة القبلة، هنا ولا هنا، فقال خليني أصلي كيفما اتفق، وصلى وتبين فعلا أنه إلى جهة القبلة، نقول يجب عليه أن يعيد. لماذا؟ لأنه ترك الوسيلة الواجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهي مسألة الاجتهاد، فعليه أن يعيد الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمة. وعلي تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي تفضل.
الله حيك. طول العمر بغينا نسأل فضيلة الشيخ عن العقيقة.
نعم.
إذا كان أبي أعقق عقيقتين في عجل، علما بأن العجل عن سبعة أشخاص، عن سبع عقائق يعني.
نعم.
فهل العقيقتين اعتبرها عقيقة والباقي صدقة؟
تقصد أنك تعق عن مولود ذكر بعجل؟ أيوة. هذا السؤال.
إذا عققت بعجل،
بعجل عن مولود ذكر.
أيوة.
إن شاء الله.
إذا عققت بعجل علما بأن العجل عن سبعة،
واضح إن شاء الله، واضح بالي.
فهل اعتبر عقيقتين والباقي صدقة؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير بالي، حياك. نعم. نعم. فاضل الشيخ سؤال الأخ سامة يقول بعد الصلاة يقول آتي بالأذكار، ف أقول سبحان الله والحمد لله وأستغفر الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، هذه الخمسة أقولها 33 مرة.
الحمد لله، أصبت وأخطأت، أصبت وأخطأت. أما الخطأ فالاستغفار ليس 33 بارك الله فيك، وإنما 3 مرات. فقد جاء عند مسلم من حديث ثوبان من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بعدما يسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3، فتكتفي بهذا. وأما التهليلات، يسمون التهليلات، فهي أن تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. ويعني الإتيان بها على أي صفة جائز، يعني مثلا تقول سبحان الله سبحان الله 33، ثم تقول الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تأتي بعدد 3، هذا جائز. أو تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، وهكذا، هذا أيضا جائز. ولذلك أعد ترتيب تهليلاتك والتسبيحات هذه، فتستغفر الله 3 بعد السلام مباشرة، وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تبدأ بتعظيم الله وتمجيدي وتقديسي والثناء عليه، ثم تأتي بهذه التسبيحات سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. لو أتيت بها لكل واحدة منفردة على حدة أو جمعتها جائز ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو علي السلام. العقيقة يقول رزق بمولود ذكر ويريد أن يعق بعجل.
الحمد لله، شكرت الواهب وبارك الله لك في الموهوب وجعله إن شاء الله من وليد السعادة ورزقت بره وبلغ أشدها. أخي الفاضل، بالنسبة للعقيقة أولا سنة مؤكدة، النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته، سنة مؤكدة. الأمر الثاني، العقيقة إذا تأملناه هي افتداء نفس بنفس، افتداء نفس بنفس، فكأن الإنسان يفتدي نفس ولده بهذه النفس. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشات، يعني البنت. ولو عققت بواحدة لا حرج، عققت بواحدة لا حرج، لأن ورد في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن بشات وعق عن الحسين بشات. لكن أن تعتقد بأن العجل كونه يجزع عن سبعة في الأضحية كذلك في العقيقة، لا، لأن المقصود من العقيقة كما يذكر أهل العلم أن افتداء نفس بنفس، ولذلك ما تجري عليها مثل أحكام الأضحية. فإذا أردت أن تذبح إما أن تذبح عجل واحد أو عجلين إذا أردت أن تحقق السنة، أو تذهب إلى أن تذبح شاتين بالنسبة للذكر وشات واحد، لكن لو اكتفيت بواحد لا حرج عليك في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل.
إذاعة الشارقة، معنا لوقتك معنا.
للتواصل مع برامجنا ثبت مذياعك على ترددنا ثم اتصل من داخل الدولة 600-55-16-88، من خارج الدولة 971-600-55-16-68، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 66-88. ولا تنسى قربك منا عبر برامج التواصل الاجتماعي في إنستغرام، تويتر وفيسبوك عبر حسابنا @charger_radio. إذاعة الشارقة، معنا لوقتك معنا.
شريعة النور يا نور الهدى أبدا، الله أودعك في القلب إيمانا، من حسنها فاضت أرواحنا أملا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا.
أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ رمضان، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ رمضان، تفضل.
الله يبارك في حديقة. لو سمحت شيخ، ما في عندي شوية مشاكل. الأول أنا وزوجتي، فجيت مرة طلبتها للفراش رفضت، فطبعا حرمتها علي، أعمل إيه في الوضع ده؟
إن شاء الله.
أرجو التفصيل إن وقت صعب شيخ.
إن شاء الله. جزاك الله خير.
إيش قلت يا أخي رمضان؟
معلش يا شيخ، السلام عليكم. الأول
عليكم السلام ورحمة وبركاته. ايش قلت بالضبط؟ ما هي اللفظة اللي حرمتها؟
فأنا طلبت الفراشة.
لا، اللفظة ماذا قلت لها؟
قلت انت حرم علي زي امك واختي.
اها، زين، الان وضح. نعم، ابشر.
ماشي، شكرا. طيب،
جزاك الله خير اخر رمضان، حياك الله. نعم، اذا شيخ سؤال اخر رمضان بالنسبة لل، يقول طلب زوجته للفراش فرفضت، فيقول قال لها أنت حرام علي كأمي وأختي.
الحمد لله. طبعا بالنسبة لهذا يسمى ظهار، هذا يسمى ظهار، لأنه ظاهر من امرأته، قال لها أنت كأمي أو أختي، أو أنت حرام علي مثل أمي مثل أختي. وهذا كان في الجاهلية طلاق، وفي الإسلام أصبح يمينا، ولذلك الله عز وجل جعل فيه الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الرقبة الآن غير موجودة، فأنت بارك الله فيك تصوم شهرين متتابعين، لا يجوز لك أن تفطر بينهما لغير عذر شرعي. وإذا كنت عاجزا عن الصيام فتنتقل إلى إطعام 60 مسكينا مع التوبة والاستغفار، لأن الله جل وعلا حرم هذا وبين بأن هذا من قول الزور، هذا من قول الزور، ولا تعود يعني لمثل هذا في المستقبل، وعليك أن تكفر عن يمينك، لكن بشرط أن لا تقرب امرأتك، لأن الله تعالى قال من قبل أن يتماسا، فتكفر أولا ثم تقرب زوجتك، وهذا لا يعد طلاقا وإنما هو يمين اسمه الظهر.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا بسيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بسيف، الله يحفظك، تفضل.
كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
لو سمحت عندي سؤال لعيد الأضحى. أنا عندي يعني موظفين من باكستان فيسألون هم يعني عيدوا بعدنا بيوم، فهل هذا يجوز يعني أنهم عيدوا بعدنا بيوم؟ هل يجوز يعني في عيد الأضحى؟ والسؤال الثاني، الحين مثلا لو هم في باكستان هل يصومون في يوم عرفة أو يصومون اللي بعد، لأن اللي بعده مش عيد عندهم يعني؟
إن شاء الله واضح إن شاء الله.
شكرا يا شيخ،
جزاك الله خير بسيف، حياك
الله. أشكر وجزاك الله خير،
الله يبارك فيك بسيف. نجيب الشيخ سؤال بسيف بالنسبة للعيد الأضحى، يقول إذا كان دولة عندهم العيد بعدنا بيوم، ويقول فضل الشيخ يوم عرفة كيف يكون صوم يوم عرفة وكيف يكون العيد؟
الحمد لله، هذه على القول باختلاف المطالع لا بأس، يعني ما دام عندهم يعني لجان فتوى وعندهم جهات شرعية ما في بأس، يعني مثل رمضان الآن أحيانا نتقدم بيوم عن بعض الدول وبعض الدول تتقدم عنا بيوم، هذا يسمى اختلاف المطالع، وإن كان الأفضل والأولى اعتماد رؤية أهل مكة كما ينص على ذلك العلماء، لكن لو حصل فإنه يعتمدون ما في بلدهم فيصومون لا على أهل مكة، يعني الآن مثلا نحن في هذه السنة الوقوف بعرفة متى كان؟ كان يوم الاثنين، كان يوم الاثنين، يعني في من الناس من كان عيدهم يوم الأربعاء، إذن يوم الثلاثاء بالنسبة لهم هم يكون عرفة، بالنسبة لهم هم يكون عرفة، ولا بأس بذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ والدي كبير في السن، ويقول فضل الشيخ بدأ لا يحسن صلاته، فيقول ننبهه في بعض الأحيان نصحح له وهو يصلي، لكن الآن يقول لا يستجيب لنا.
الحمد لله، إذا كان الوالد قد دخل في يعني مرض ما يسمى بالزهايمر أو فقدان العقل فإنه غير مكلف، يعتبر غير مكلف، لأن شرط التكليف وجود العقل، والعقل هو مناط التكليف، فإذا لم يكن لديه هذا الأمر وفقد هذا الشرط فهذا غير مكلف، لا تجبرون على شيء الآن رفع عنه القلم في هذه الحالة. أما إذا كان لا ويستوعب ويفهم وينسى أحيانا لكن يعاند، هذا يحتاج إلى أسلوب منكم مبني على الرفق والرحمة والعطف والتحبب والتودد إليه، هذا الذي يعني ينبغي عليكم تجاه والدكم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل فضل الشيخ، يقول هل ورد في الكتاب أو في السنة أن قرصة النحلة فيها شفاء؟
الحمد لله، الجواب لا، ليس في الكتاب ولا في السنة، أن قرصة النحل فيها شفاء، وإنما ما يخرج من النحل هو الشفاء. قال جل وعلا فيه لما ذكر النحل، قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال الشفاء في ثلاثة، وذكر منها شربة عسل، أما قرصة النحل فلا.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ابن عمي محتاج، هل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي؟
الحمد لله، الجواب نعم، هو أولى من غيره ما دام أنه مستحق للزكاة، مثل كونه فقير أو مسكين أو غارم، لأن الزكاة لها يعني مستحقيها الذين جاء ذكرهم في القرآن، فإذا كان مستحق للزكاة نعم هو أولى من غيره.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن نعم، يقول إذا دخلت المسجد، يقول هل يجوز أن أقرأ القرآن، ويقول أهدي ثواب القراءة لأبي المتوفى؟
الحمد لله، طبعا السؤال الذي يفترض أن يعني يصاغ، هل يجوز إهداء ثواب القرآن للمتوفى؟ فما في داعي لذكر المسجد، يعني سواء كان في البيت أو المسجد أو في السيارة أو في المكتب أو في الشارع أو في السفر أو في الحضر، هذا المفترض أن يكون السؤال بهذه الصيغة. والجواب هذه مسألة من المسائل الخلافية بين العلماء، وهي مسألة إهداء ثواب قراءة القرآن. من أهل العلم من يرى جواز ذلك ولهم أدلة عامة، والقول الثاني قالوا بالمنع، وهو الراجح أن الإنسان لا يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للأموات، لأنه هذا ما ثبت مع وجود المقتضي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أرشد إليه ولا دل عليه ولا أمر به، حتى الأمر به ما أمر به عليه الصلاة والسلام ولا دل عليه، مع كثرة من يسأل عن حقوق الميت على الحي. ولذلك حق الميت على الحي أولا الدعاء له، ثانيا الاستغفار له، ثالثا صلة الرحم التي لا توصل إلا به، رابعا إنفاذ وصيته، خامسا الصدقة عنه، وسادسا إكرام صديقه. هذه الحقوق التي جاءت بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. نعم محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد، الله يحفظك، تفضل.
الله يحييك شيخ. بالنسبة للأضحية، في واحد زلم ذبيحة طال عمرك، يعني ذبحها مو على طريقة صحيحة، يعني نحرها من فوق المريء الحرق، فشو الحكم حكم الأضحية؟ هل هي أو حكم لحمها، هل هو جائز، هل هو يأكل منها ولا؟
كيف طريقة الذبح؟
يعني طريقة النحر ما يبقى على ما يبقى
من أسفل الأسفل الرقبة،
ما يبقى من أسفل
من أعلى الرقبة ذبحها؟
إيه يبقى من أعلى المريء، هذا اللي فيه
كيف من أعلى المريء؟
يعني ما في الواحد لما يذبح يجيب السكين على نفس الحلقة وشو يسمون هذا
نعم القصب الأوداج يقطع
هو يابها شوي فوق، حتى اللي شاف اللي عارف يعني قال له يا أخي غلط اللي سويته وكذا يعني فما عرف الشخص هذا، قال هل الحين الضحية صحيحة ولحمها يعتبر يعني
أنهار الدم، يعني قطع الأوداج وقطع
نعم قطع كله، قطع وقطع القصب وكله
إن شاء الله. تسمع إن شاء الله الطريقة الصحيحة إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. فالشيخ سعد محمد عن طريقة ذبح الأضحية، كان فالشيخ يعني يسأل عن شخص ذبح الأضحية لكنه ليس في المكان الصحيح، قد يكون يعني فوق قليل أو تحت قليل.
نعم الحمد لله. أولا يعني أنبه إخواني إلى أن ينبغي لهم بل يجب عليهم أن لا يعطوا الذبيحة إلا لذابح مكتمل الأهلية، ومن جملة ذلك أن يعرف حدود الذبح الشرعي، أن يعرف حدود الذبح الشرعي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لشروط الذبح، العلماء اختلفوا في الذي يقطع من الذبيحة، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا بد من قطع المريء والحلقوم والودجين، وهما العرقان في صفحتي العنق، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه أحد الودجين مع المريء والحلقوم مع المريء ونعم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا قطع مجرى النفس ومجرى الطعام كفى، والذي يظهر والله أعلم أنه لا بد من مع مجرى الطعام والنفس أحد الودجين، ولا يلزم الودجان يعني أن يقطع الودجين، وإنما أحدهما وهو العرق الذي في صفحة العنق المتصل بالقلب، والذي يخرج الدم فيه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ولأجل هذا يعني فيما يظهر بأنه ما دام أن الدم قد أنهر ذبحت بهذه الطريقة، وإن كان خطأ أن يذبحها من أسفل الرأس، لأن أحيانا قد تموت بسبب كسر العنق قبل أن ينهر الدم. هذه مشكلة من الناس من يعني يقسو على الذبيحة بمثل هذه الطريقة فيذبحها وينكسر العنق فتموت قبل أن ينهر الدم، لكن في الغالب أن مثل هذه الطريقة أن الدم ينهر قبل ذلك. عموما إن شاء الله ما عليكم شيء، لكن مستقبلا تنتبهون.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، يقول هل يجوز شرعا وضع، يقول شاهد على القبر، يقول فضل الشيخ أكتب عليه اسم الميت وتاريخ الوفاة.
الحمد لله، بالنسبة للشاهد على القبر هذا مشروع، أما قضية الكتابة فهذه محل خلاف عند أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى إباحة ذلك وقالوا بأن الحديث الوارد في المنع لا يصح، ومن أهل العلم من ذهب إلى المنع قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يكتب على القبر وأن يجلس عليه، ولذلك الاحتياط. طبعا أنا نتكلم على قضية الاسم، أما قضية كتابة الآيات مثلا أو الأحاديث أو مثلا كتابة تزكية للميت مثلا هذا المحسن الكبير هذا مثلا كذا، لا هذا باتفاق العلماء على المنع، لكن المقصود الكتاب يعني هذا قبر فلان ابن فلان يعني مثلا، فهذا هذه المسألة الخلافية، والاحتياط ترك ذلك إلا إذا دعت الضرورة أو الحاجة، والأفضل الآن الترقيم، يعني الآن الجهات ذات الاختصاص المعنية بشؤون المقابر يعني ترقم وتحفظ رقم مثلا القبر الذي يخصك وتكتفي بهذا خروجا من الخلاف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول إذا امرأة كبيرة في السن لا تعرف أحد ولا تصلي، إذا يقول خرجت عنها كفارة الصيام، ويقول أنا أحب أن أخرج عنها الكفارة، هل فيه شيء؟
الحمد لله تؤجر على ذلك، لك الأجر والثواب بشرط أن تخبرها حتى تستحضر النية، تقول لها سأخرج عنك الكفارة.
يقول لا تعرف أحد ولا تصلي، كان فضل الشيخ
فاقد لعقله. لا ما فيه داعي يا أخي الفاضل أنك تخرج عنها كفارة وهي غير مكلفة الآن، أما إذا كانت لا مكلفة لكن غير قادرة على الصيام نعم تخبرها، لكن الآن تقول فاقد لعقلها لا ما في داعي. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. معنى هذه المكالمة؟ نعم نعم. أم محمد فضل، أخ محمد فضل،
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
دكتور سؤالي فضيلة الشيخ عزيز، ما حكم من لم يصلي ثلاث جمع متواصلة وذلك بسبب أنه يعني مصاب بهذا الداء عافانا وعافاكم الله، هل عليه شيء أو يدخل من ضمن الحديث اللي هو من لم يصلي ثلاث جمع طبع الله على قلبه؟ واضح سؤالي شيخ؟
واضح، نعم، جزاك الله خير أخ محمد. يفضل الشيخ سؤال الأخ محمد، يقول أنه من لم يصلي ثلاث جمع متتالية بسبب أنه أصيب بالكورونا، يقول هل يدخل في حديث أنه يعني من لم يصلي ثلاث جمع طبع الله على قلبه؟
الحمد لله، الجواب لا ما يدخل في هذا الحديث الذي فيه الوعيد الشديد. لماذا؟ لأن الحديث نص على التهاون، من ترك ثلاث جمع تهاونا، وجاء في لفظ من ترك ثلاثة جمع من غير عذر. فالمريض بمرض كورونا، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية، مأمور بالبقاء في البيت وحجر نفسه وعدم مخالطة الآخرين، ولذلك أخي الفاضل هذا عذر ولله الحمد، يرخص لك بترك الجمعة والجماعة، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. نعم فضيلة الشيخ، يقول حكم ما يفعله البعض في وسائل التواصل الاجتماعي، يقول بأنه ينشر كل شيء ويصور. نعم المكالمة، أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله تفضل.
الله يحييك إن شاء الله. بس تبصر الشيخ، بس أنا عندي طفل عمره 11 سنة وهو عنده مثل حب التملك، يعني كل شهر أنا أعطيه 2000 فيجمعها ما يصرفها، فالحين وصل مبلغ تقريبا ما يقارب 90-100 ألف، فهل عليه زكاة؟ معناها حال عليه حول حولين
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. نعم فالشيخ، سؤال الأخ عبد الله، يقول عنده الطفل يقول عمره 11 سنة فيقول عنده حب التملك، فيقول أعطيه في كل شهر 2000 درهم، فيقول فالشيخ أنه جمع هذه الأموال ويقول أصبحت 90-100 ألف، فيقول فضل الشيخ مر عليه حول وحولين، هل عليه زكاة؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجب عليك أن تخرج زكاة هذه الأموال، فإن أهل العلم متفقون على أن زكاة المال تجب في مال كل أحد، سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، ما دام أنه يملك هذا المال وينوب عنه وليه بإخراج الزكاة. فإذا كان ابنك بالغا هو الذي يخرج، تخبره وتبين له بأنه يقسم هذا المبلغ على 40 ويخرج الزكاة، يخرجها للفقراء المساكين، أو تقوم أنت بالنيابة عنه. أما إذا كان لا يحسن ذلك، أنت تقوم بحساب هذه المبالغ، تقسمها على 40 وتخرج الزكاة، تنوب أنت عنه مكانا، لأن الصبي لا نية له، ويقوم الولي مقامه في إخراج الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا ونعود للسؤال للرسالة النصية القصيرة، يقول فضيلة الشيخ عبر وسائل التواصل الاجتماعي البعض ينشر ويصور حياته، فيقول يصور أين يذهب وماذا يأكل، يقول هل هذا من الأمور المحرمة أو من الأمور المباحة، ويقول ما الدليل على أنه لا يجوز هذا الأمر، أو إن كان فضيلة الشيخ يقول هذا الأمر جائز، فيقول ما الدليل أيضا على هذا؟
الحمد لله، خلق الله عز وجل الخلق وركب فيهم خصائص ومزايا وصفات، ومن جملة ذلك ركب فيهم المحافظة على الخصوصية، ولأجل هذا خلق الله البيوت لتكن الناس، وحتى إن الناس في بيوتهم يأخذون راحتهم في التبذل وفي عدم يعني طرح مسألة الحشمة التي مع الآخرين، ولذلك يلبس الإنسان في بيته أي لباس وأيضا يعني يتعامل مع أهله مع أولاده مع أخوانه تعامل يعني ليس فيه حدود التعامل مع الآخرين. الناس أيضا حتى في قضايا أكلهم وشربهم ما يحبون أن الناس يعرفون ماذا يأكلون وماذا يشربون وكيف يتصرفون. هذه فطرة فطر الله عز وجل الخلق عليها. وقضية مثل ما ذكر الأخ السائل والعهد عليه أن الإنسان يصور حياته الخاصة والعامة وخروجه ودخوله هذا يتنافى مع الفطرة السليمة النقية التي فطر الله عز وجل الناس عليها. ولذلك عندنا مثلا أحاديث الاستئذان عفوا نصوص الاستئذان في القرآن والسنة الله عز وجل بيّن حدود الاستئذان داخل البيت وحدود الاستئذان خارج البيت وأن الإنسان لا يجوز له أن يهجم على بيوت الناس وإنما يستأذن 3 مرات فإن أجابوا وإلا رجع. قال تعالى ذلك أزكى لكم وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال الاستئذان 3. كذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان لأجل البصر. فالآن وللأسف الشديد أصبح الناس هم الذين يعرضون حياتهم على الآخرين يرونه ويعني يبتلى كثير من الناس إما بحسد أو بعين مثلا أو ربما يحرك هذا الرياح المياه الراكدة فيحرك عرق الحسد. يعني الناس حينما يرون هذا الشخص ربما يعرض ما لا واقع له يعني هو ربما يتشبع بما لم يعطى ويصور نفسه على أن يعيش حياة قمة في السعادة هو في الواقع خلاف ذلك فيكون متشبع بما لم يعطى وهو كلابس ثوب يزور. ولذلك هذا يعني هذا يتنافى مع الفطرة السليمة التي فطر الله عز وجل الناس عليها من الستر من المحافظة على الخصوصية من عدم الرغبة في يعني إطلاع الناس على الأمور الخاصة والأمور التي البيتية مثلا. هذا هو الجواب. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا عبد الله تفضل. عبد الله عبد الله تفضل. عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يا طويل العمر ما شاء الله عندي أغنام بزيد على فوق 100 تراس.
نعم ما شاء الله.
يعني ما صار عندنا بيع شيء أكل منهم أو دقائق منهم ويزن فهو أصرف عليهم شهرية لا يقل عن 2000 درهم.
نعم.
وحل عليهم زكاة ولا لا أعرفهم يعني حقهم من زمان. نعم
فقط للأكل عبد الله ليس ليست للتجارة.
ما لا بس يعني فوق 150 راس بس الأكل لكن ما يعني اليوم ما خذهم 2000 صار عجيز.
إن شاء الله إن شاء الله.
وغير عند النخل التمر حتى التمر ما بيعمل النخل كلهم خذين لهم.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله.
لك الله هذا زكاة ولا.
الله يبارك فيك إن شاء الله. تسمع الجواب الشيخ. أخ سعيد تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خصي تفضل.
جزاك الله خير. بس نسأل فضيلة الشيخ عزيز حفظه الله. سؤالنا لك يا شيخ في سؤال عندي. أنا كنت في خطبة الجمعة قبل خطبة الجمعة طبعا أنا مستند على الجدار وبعض الأحيان أنا أتعب أمد رجلي شوية ففي أخ كان بعيد عني شوية أمتار بسيطة فقال لو سمحت شيل رجلك الظاهر ممكن عندهم عادة إنه ما تخلي يعني رجلك مقابل وجهك كذا وأنا شلت رجلي هذيك الساعة. فهل في ورد في شيء يعني إنه في هذا في الشارع إنه ممنوع أو هذه عادة عرف يعني تحترم في هذه الحالة؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ بعض الخطباء قبل الخطبة قبل ما يلقي الخطبة يصلي ركعتين هل ثبت هذا في لأنه سمعت إنه لم يثبت إنه المفروض يطلع على المنبر فجزاك الله خير شيخنا بس هذا السؤالين.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سعيد. تسمع الجواب الشيخ. نعم. الشيخ سؤال عبد الله يقول عنده غنم يقول 150 راس فيقول الشيخ أنه يأكل منها فقط للعقيقة للأضحية لغير ذلك لا يتاجر فيها فيقول هل عليها زكاة؟
كم راس؟
يقول بين 100 إلى 150 راس.
الحمد لله. الجواب نعم. الجواب نعم. كل ما يعني أعد للدر وللنسل وهو مما من البهائم التي تأكل المرأة ففيها الزكاة. هذه السائمة سائمة. أما إذا كان يعلفها الأخ أعدها للدر والنسل ويعلفها يعني يصرف عليها من جيبه مثل ما يقولون، الراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في سائمة الإبل في سائمة الغنم، فما دام أنها معلوفة لا زكاة فيها من هذا الباب. أما كون يملك مثلا غنم بلغت النصاب حتى لو جعلها في البيت أو جعلها في العزبة أو جعلها مثلا في مثلا في الحديقة مثلا أو في الشبك وهو لا يقصد التجارة فيها، نعم تجب فيها الزكاة إذا بلغت 40 وكانت سائمة. نعم
جزاك الله خير. فالشيخ الأخ السعيد يقول قبل خطبة الجمعة يقول أنا مستند على الجدار ويقول مد رجلي، فيقول كان الشخص يعني متأذي من ذلك أو شيء من هذا القبيل، فقال لي يعني اجمع رجلك، فيقول هل ورد شيء في هذا الأمر؟
الحمد لله، أو أولا من الناحية الشرعية لا بأس يعني بأن يمد الإنسان رجليه حتى ولو إلى جهة القبلة، قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت عن الصحابة الكرام، وأهل العلم يرون بأن هذا لا بأس به إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، إذا احتاج أن يمد رجليه إلى جهة القبلة أو يستند على جدار المسجد فيولي ظهره القبلة قبل الصلاة طبعا أو بعد الصلاة لا حرج في ذلك، هذا من الناحية الشرعية طبعا. أما من الناحية العرفية العادية نعم، بالنسبة للناس ما ترضى أن أحد يمد رجليه بحضور مثلا مثل هذه المشاهد يعني أو مثل هذه الأحوال، فإذا كان شخص مثلا أمام شخص ومد رجليه عليه يعني يرون بأن هذا غير لائق، هذا طبعا أعراف وعادات في بعض الجهات بعض القبائل بعض الأطراف ها يرون بأن هذا لا بأس به، لكن قد يكون الشخص الذي أنكر عليك من قوم ينكرون مثل هذا الأمر، ولكن إذا جينا للناحية الشرعية من حيث الجانب الشرعي لا حرج في ذلك.
لك الأخير فالشيخ يقول بعض الخطبة قبل أن يصعد على المنبر يصلي ركعتين.
الحمد لله، السنة في الخطيب أن يخرج من بيته إلى المنبر مباشرة، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاء ليخطب يوم الجمعة صعد المنبر من بيته مباشرة، وقد ذكر بعض العلماء بأن هذه سنة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، وأنكروا على من يأتي ويتقدم ويصلي ركعتين، لكن عموما يختلف هذا باختلاف أحوال الأئمة، فقد يكون الإمام جاء من مكان بعيد مثلا ليخطب الجمعة فأحب أن يدخل ويصلي ركعتين انتظار للوقت، هذا لا بأس، لا نقول بأنه والله هذا أخطأ، لا لا بأس بهذا، لأنه أتى ودخل المسجد فلا يريد أن يجلس حتى يصلي ركعتين لكونه جاء من مكان بعيد وما في مثلا مكان للإمام في المسجد أو مثلا مقصورة أو شيء، لا بأس في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول بالنسبة للعقيقة رزقت يقول بتوأم ولد وبنت، هل أستطيع ذبح العقيقة في بلدي خارج الدولة؟ وهل بالإمكان تأجيل العقيقة لحين القدرة على شرائها على سنتين يقول متتاليتين بالنسبة أو بالسنة الأولى للولد وفي السنة الثانية للبنت؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز لك أن تنقل العقيقة إلى بلدك أو إلى أي بلد آخر، فليس شرطا من شروط صحة العقيقة أن تذبح في البلد الذي فيه المولود، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نعم، يجوز لك أيضا أن تؤخر العقيقة مثلا أو أن تقسم العقيقة، تذبح بعضها في سنة وبعض الآخر في سنة أخرى مراعاة لظروفك المادية، كل هذا مشروع وجائز ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا التحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.